لابد للمواطن المسلم والذي ما في انسان ما يخطئ.
هذه المتاهل خالف امه الى
الناس امام كامل
يعني نحط الشباب والعلاء على عدم
الشخص يجب ان
يعني المستهدف هو
شكل تهديد استراتيجي
لانه حدث مع سقف الحريه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار والتي نخصصها للحديث حول موضوع صراع الأطياف وهجوم الخصوم، وربما تكون المناسبة قريبة جدا. ضيفنا تعرض في الآونة الأخيرة إلى هجوم عجيب وغريب، وهو أيضا كان يدعو إلى ثقافة الاختلاف في محاضرة كان من المزمع أن يلقيها لكنها ألغيت. تحدث بعض خصومه كيف لمثله أن يتحدث عن ثقافة الاختلاف وهو إقصائي يصنف الناس ويتهمهم ويرفض ثقافاتهم. بين هذا وذاك سوف نتحدث حول هذا الموضوع بإذن الله مع ضيفنا الدكتور عوض القرني المفكر الإسلامي المعروف. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بك يا أبا ياسر وبمشاهديك في كل مكان.
خليني أبدأ يا دكتور إذا سمحت من حول هذه الضجة ثقافة الاختلاف. أولا، هذه محاضرة أعلن عنها في جامعة طيبة ثم منعت. لماذا منعت؟
حقيقة لما أسأل الإخوة الكرام، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لما أسأل الإخوة الكرام في جامعة طيبة عن سبب المنع، مع أني ذهبت إلى المدينة يعني أكملت رحلتي
واحتفى بك أهل المدينة،
احتفوا بالحمد،
وهو صورت ونزلت الصور.
أنا بقيت 3 أيام هناك.
هل التصوير ضرار يا شيخ؟
لا، ليس ضرار.
طيب،
والتصوير ما كان مني حقيقة، لكن أرسل لي بعد ما.
طيب،
بقيت 3 أيام كان فيها الحمد لله 10 لقاءات مع علماء ودكاترة وطلبة علم فالحمد لله، وسعدت بزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد. أما ما عندي معلومات دقيقة لماذا ألغيت، وما سألت حقيقة لماذا ألغيت، لكني أتوقع أن الإقصائيين الحقيقيين الذين يرفضون المناظرة ويفترون على الخصوم ويسعون بالتحريض والدس عليهم لمنعهم أن يتكلموا خوفا من كلمتهم أنهم وراء ذلك، وهما فئتان من الناس، صنفان من الناس، لا يملكون حجة ولا دليل ولا برهانة، وليس لهم قبول اجتماعي، وربما أيضا ليس لهم قبول عند الله سبحانه وتعالى، فهم يعتمدون على إسكات الآخرين وعلى إقصائهم وعلى إبعادهم وعلى احتكار المنابر. جربناهم وعرفناهم من أكثر من 30 عام، أي منبر نصل إليه في النوادي الأدبية، في الصحافة، في الإعلام، حتى وإن كانوا قلة مجهرية، إما للعبة التوازنات السياسية لا بد أن يكون له موجود، وإما لذر الرماد في عيون الغربيين وإرضائهم، وإما لكذا وكذا وكذا.
طيب، أنتم تقومون بنفس الدور، أنتم لو في محاضرة في عسير أول من سيطالب بإلغائها أنت، وستسعى مع تيار معين لرفضها.
أنا يا أخي الكريم أتحدث عن بعض الأمثلة في الواقع. طبعا حقيقة ما كان من الباطل المحض الذي لا شبهة فيه، فمن واجب شرعا نسعى لمنعه، وهم باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بلا شك.
الباطل المحض،
المحض الذي لا شك فيه ولا شبهة.
تمام.
أما ما كان من وجهات النظر فأبدا، غاية ما نطالب بها يتاح لنا الفرصة للنقاش والحوار. وأنا أعطيك مثال.
تمام.
في الحوار الوطني الأول كان جله أو كله من الطيف الإسلامي، وكانت إحدى التوصيات التي أصررنا عليها والتقينا مع الملك عبد الله رحمه الله بعد الحوار، صلينا مع الجمعة في جدة وبقينا من صلاة الجمعة إلى المغرب، والمشايخ الذين شاركوا فيه والذين أداروا الحوار موجودين، ومعالي الأستاذ فيصل المعمر يذكرون هذا. فكانت إحدى التوصيات التي أصررنا عليها، قلنا أن هذا الحوار لا معنى له ما لم تشرك فيه جميع الأطياف، أما أن نتحاور مع أنفسنا فلا معنى لهذا. وأيضا عندما طلبنا بإنشاء مركز الملك عبد العزيز، ولها قصة، حتى أنني في تلك الليلة بعد ما انتهينا من لقاء الملك عبد الله ذهبنا لإقامة إلى أن يتهيلنا السفر في قصر الضيافة الحمراء، فناداني أحد الدكاترة ربما يسمعوا كلامنا في هذه الحلقة، كنت جالس أنا والشيخ صالح حصير رحمه الله، الدكتور سلمان العودة، الدكتور عايض القرني، الدكتور عبد الهاب الطريري، وبعض جالسين في البهو، فأتى أحد الدكاترة هو موجود ومشهور ناداني الشرلي وقال أريدك قليلا. فذهبت معه فدخلنا وراء أحد الحواجز الخشبية الساترة هذه فإذا الدكتور غازي القصيبي رحمه الله فجلسنا، وهذه أول مرة أذكرها في الإعلام.
تمام.
والدكتور يسمعني الآن لكن ما في داعي أذكر اسمه، أنا ما استاذنت والله. فجلسنا وتحدثنا وكانت تذاع التوصيات، سجلت بصوت الشيخ صالح حصير رحمه الله وكانت تذاع في التلفزيون وكان يستمع إليها. فجلسنا وسلم وكذا وقال حقيقة يعني توصيات رائعة ونتائج رائعة. والملك عبد الله رحمه الله قال هذه التوصيات ستكون قرارات قال لنا نحن. فقال حقيقة يعني نشكركم والله على هذه التوصيات ممتازة وكذا. فقلت له يا دكتور غازي لما قلت لو كنتم مكاننا ماذا كنتم ستفعلون؟ طبعا أكثر المجموعة مجموعتنا حنا ذاك الوقت مثل ما قلت يظل الملك عبد الله في المجلس، قلت أكثرنا خريج السجون ترى.
أنت قلت الملك عبد الله؟
أيوة في المجلس. طيب. في المجلس إحنا جالسين ونشر ترى ذيك الأيام نقل ونشر في النت.
أيوة تمام.
فقلت لو كنتم مكاننا ماذا كنتم ستفعلون؟ قال مثل ما فعلتم. قلت تاريخكم وواقعكم لا يشهد لكم بذلك. أي نعم. ودار بيننا حوار في تلك الليلة ذلك اليوم، فقال لي أنت لطيف جدا وأفكارك عنيفة جدا. قال لي. وقلت كيف يجتمع النقيضان في شيء واحد يعني.
طيب.
فالشاهد أن لسنا بإقصائيين.
لستم بإقصائيين. بس دكتور قبل قليل تقول وربما يكون لعدم القبول لهم عند الله. هذا خطير هذا الكلام. قبل شوي قلت هذا إقصائية في الآخرة.
أنا قلت ربما لأن يعني إذا الإنسان وقع في والعياذ بالله في الفواقر يعني من يقع في الإلحاد والاستهزاء بالله ورسوله وبدينه إلا يتدارك الله بعودته ورحمه، هذا خطير جدا. وهذا مقطع.
يعني تقصى هذه الفئة القليلة؟
أنا أقصد هذا.
هؤلاء
أنا أقصد هؤلاء
عشان ما
الذين تجاوزوا جميع الخطوط. طبعا الباطل لا يقبله الله لا من بر ولا من فاجر. الباطل لكن يبقى الإنسان ما دام في دائرة الإنسان فهو في جملة مقبول عند الله.
مش كنت تنوي تقول في ثقافة الاختلاف، كنت تنوي تقول هذا فعلا ولا عندك؟
أنا حقيقة يا أخي أولا أنا من أوائل من اقترحوا مادة أدب الخلاف ثم أسميتها فقه الخلاف في كلية الشريعة قبل 30 سنة، ودرستها يعني يمكن 12 سنة، ولي فيها كتب ولي فيها محاضرات، وليست أول مرة أتكلم في هذه القضية. وكان لي درس استمر لسنوات في مسجد الراجحي في أبها في كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام لابن تيمية عن فقه الخلاف الدرس.
بس أنتم تقصدون بهذا الخلاف الخلاف؟
طيب أنا لا أنا بس أتحدث الحين بشكل. ثم أيضا ما يعني تجربتي في الحوار الوطني وهم يعرفون الإخوة الذين شاركوا معي من جميع الأطياف في 5 دورات التقيت رئيسية وبعض الحوارات الفرعية في المناطق يعلمون ليس لا يعني الحوار ولا يعني الخلاف أنك تسلم بما عند الآخر، وما عند الآخر ينقسم إلى قسمين، ما يسوغ فيه الخلاف فنحاوره ولا نثرب عليه، وما لا يسوغ فيه الخلاف على الإطلاق فنحاوره أيضا لكننا نثرب عليه في هذا الأمر.
تثرب
عليه مثرب. ما لا يسوغ فيه الخلاف ولست أرحم من الله بخلقه، وفي القرآن الكريم ثرب على كثير من الناس وكثير من الخلق في مقولاتهم،
وهذا هو سبب شدتك على المخالف في بعض المواضع. هذا هو التثريب.
نعم أنا لمرجعية ولا أزعم أن فهم المرجعية معصوم، لكني أبذل جهدي في أن أنطلق من هذه المرجعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوفق هذه المرجعية أنا أتحرك. أنا يا أخ فهد من سنة وأعوذ بالله يعني من أذكر أن من قبل 1405 شوف قبل صدور كتاب الحداثة لي محاضرات عن الحوار، عن الحوار، عن شرعيته، عن آدابه، عن ضوابطه، عن 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 أنا وأنا طالب تحاورت مع الماركسيين وبعضهم تحولوا وبعضهم ما زالوا ربما بعضهم يسمع كلامي.
ماشي بس هم يقولون أنت تتحاور لكنك إقصائي يا دكتور.
ما هو الإقصاء؟
ما أنا أسأل
الحوار عندما نتحاور أنا يعني أذكر أن الأول لابد من تحديد المرجعية نحتكم إليها، وأذكر هذا قلتها مع الماركسيين
لأنه يقول الحد أصلا كتابك الحداثة إقصائي، أنت ما خليت أحد
ما عليه. أنا كنت أتمنى أن أحدهم على الإطلاق أحدهم يكتب ورقة واحدة علمية حقيقية يبين فيها ما هو الإقصاء أو ماذا قلت في هذا الكتاب ليس حقيقيا. كلامهم من عام 1405 إلى الآن أو 1407 إلى الآن مجرد سب وهجوم وتحريض وكذب وافتراء. مثلا يقولون أني كفرت أكثر من 200 مبدع، يعطوني عبارة واحدة قلت فيها فلان كافر، مع أن كثير من هؤلاء الذين يسمونهم المبدعين هو شيوعي يعلن شيوعيته، يسب الله، يجدف في شعره في كتاباته يعلنها، مثل الذي يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي مشرد طريد، أراده الغزاة أن يكون لهم والعياذ بالله والعياذ بالله أجيرا شاعرا قواد، لكنه أصيب بالجنون حين أراد أن يصون زنابق الحقول. يعني مثل هذا لم أقل عنه في كتابي كافر، أتيت بأقواله وتركت الناس يرون، فهم يفترون الكذب وهم يعلمون. وأنا أعطيك مثال بسيط جدا،
طيب.
لما نشرت تغريدة عابرة في هذه الأيام ذكرت فيها موضوع الموساد وتهديدها لي، انتشروا في الصحف وفي التويتر وفي المقالات يستهزئون ويسخرون ويكذبون،
تمام.
فأتينا لهم بالدليل من العربية ومن منتديات ومجلاتهم يكتبون فيها في ذلك الوقت، فقضية قبل سنتين الآن ويكذبون فيها، فهم يفترون الكذب وهم يعلمون حقيقة. فأنا أبدا أنا لم أقصي، أنا المرارة التي يعيشونها بسبب كتاب الحداثة أنني أوردت الحقائق.
طيب أنا برجع لمسألة الموساد بعد قليل، لكن هل تعتقد اللي رحبوا بإلغاء محاضرتك وفرحوا بها في تويتر وصوروك وبتهكم وغيرها، هل هذا يعني بالنسبة لهم جزء من ثقافة الإقصاء؟
لا لا، هؤلاء يعني قمة القبول للآخر والاحتواء للآخر والحوار للآخر، المثل العام اللي يقول حقبونا وخاصمونا، أفكار طارئة تستمد من الماركسية والليبرالية والعلمانية في أرض الحرمين، وهم الذين يمارسون الإقصاء علينا والإبعاد في الصحافة وفي أي منبر يصلون إليه، ثم يتهموننا بالإقصائية. هؤلاء يا أخي الكريم أكثر الليبراليين عندنا أصلا يساريين، إما ماركسي وإما ناصري وإما بعثي، أنا قلت الأكثر طبعا ليس كلهم. ثم لما سقط النموذج كما قال أحد كتابهم يوصل للاتحاد السوفيتي أصبحوا كالأيتام وأرامل، فتحولوا بحثوا عن زوج جديد وأب جديد، فكانت أمريكا، وأمريكا لا تقبل بالليبرالية، فرفعوا شعار الليبرالية مع أنهم في دواخلهم ستالينيين عفلقيين تروتسكيين حواتميين، يعني قل ما 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 طيب. ما شيت
بس
ناصريون في دواخلهم
يعني، وهذول كلهم أعدائك؟
طبعا كل هؤلاء أعدائي، لأنهم أعداء لديني وأعداء
أنت قلت
وأعداء لبلدي وأعداء لوطني وأعداء لأمتي.
خلي أسمعك ماذا قلت عن أعدائك، إما علماني أو ماركسي أو صفوي أو متطرف أو مبتعد غالي أو عنصري، وكذلك الموساد وداعش والحوثيون والليبروجامية، هؤلاء أنت تتعامل معهم وفق ثقافة الاختلاف؟
إيه ترى أنا ما قلت، يعني ما أقصد أن هؤلاء كلهم سواء، نعم أنا أتعامل معهم وفق ثقافة الاختلاف
كلهم بلا رغم أنك صنفتهم.
إيه طبعا
ما عندك مشكلة
التصنيف يا أخي الكريم، نحن تحت الضغط الليبرالي العلماني الإعلامي والثقافي، البعض أصبح يفر من قضية التصنيف، التصنيف من ناحية الشرعية ما هو مشكلة، المهم أن يكون بعلم وعدل.
ماشي.
ولا القرآن صنف، مليء بالتصنيف القرآن، يعني مليء بالتصنيف، والله سبحانه وتعالى إذا كان بعلم وعدل لا يضير.
طيب.
ومن اختار طريقا فليتحمل مسؤوليته فيه. طيب. ويكون رجل فيه، أو إذا كان خاطئا ويخجل من نسبته إلى هذا الطريق فليتبرى منه.
تقول ليسوا سواء هؤلاء الذين صنفوا؟
أي ليسوا سواء.
كيف؟
يعني ليسوا في منزلة واحدة. يعني
هذول كلهم أعدائك.
طبعا أنا أقصد بأعدائي أنهم هم يعادوني، أنهم هم يحاربوني. يعني دعني أعطيك أمثلة.
تفضل.
مثلا الموساد الحديث مضى عنها.
تمام.
مثلا الحوثيون يعني قبل عاصفة الحزم مباشرة أعلنوا في وسائل إعلامهم في النت وفي حتى في الفضائيات أنني عدو لآل البيت، وأنني يعني شبهوني بيزيد بن معاوية، وأنني يعني تلميحا يعني يجب يعني الانتهاء مني. مثلا داعش معروف نشرت عدة أسماء، نشرت يعني اسمي وعدة أسماء معي كلهم من الدعاء، لم تنشر اسم ليبراليا تستهدفه بالتصفية ولا صفويا ولا جاميا، كل الأسماء اللي نشرتها من الدعاة المعروفين الوسطيين.
طيب انت
وايضا الليبراليه هذا هذه معروفه القضيه.
ماشي. انت يا دكتور اعلنت،
اما الجاميه هو دورهم التحريض تراهم.
اها.
هم مجرد شفت اللي يشب النار وعندهم حراك يحرك به الجمر يتقيبه ما يحرق الجمر والكذا، هم مجرد محراك لغيرهم يحرك بهم النار ذي والجمر والكذا، هم ليسوا اصحاب قضيه، هم يعني فئه يشغلها الليبراليون مع الاسف بوعي او بغير وعي.
عجيب.
هنا
فهم يعلنون قضيتهم الكبرى هذه العقيدة وصفاء العقيدة وسلامتها.
أعطني قضية اختلفوا فيها مع الليبراليين، وأعطني قضية اختلفنا فيها مع الليبراليين ولم يقفوا معهم، هاتها يذكروها لديهم. هو يعني القول شيء والواقع شيء آخر، ولسان الحال كما تقول العرب أصدق من لسان المقال، وكما يقول ابن القيم كل الدعاوى كل يدعيها ثم الحقائق تصدقها أو تكذبها.
أنت منهجك وهذا ذكرته في حلقة سابقة معي قبل 4 أو 5 سنوات وسأعيد عليك جزءا من مدار في تلك الحلقة، قلت إذا تعرض السفهاء لشخصي أعرض عن شتم اللئيم تكرما، وإذا تعرضوا لديني أو أمتي أو وطني شرت بهم من وراءهم. الملاحظ أنه في الهجوم الأخير الحقيقة أنت اتخذت أسلوبا مغايرا وهو الهجوم على أشخاصهم وسميت فلان السفيه فلان كذا فلان كذا.
إيه لكن لا لأنهم هاجموا شخصي
وإنما
لأنهم هاجموا ديني مبدئي.
كيف هاجموا ديني؟
هم طبعا
ما هاجموا ديني
عندما يا أخي الكريم
يعني مسألة أو قبيلتك في شر فرق بين دينك
هم هاجموا القبيلة واحد اللي هاجم القبيلة
طيب
يعني. لكن أنا أتحدث هم لم يتحدثوا عن شخصي مجردا، هم يتحدثون عما يرون أني أمثله من دعوة من دينهم، يسمون الصحويين الوهابية الإخوانجية الداعشيين الكذا الكذا الكذا، يعني يغسلون فكرنا مبادئنا ديننا عقيدتنا. وإلا كثير ترى النيل من شخصي، يعني مثلا كم من الناس قالوا أني جاهل، كم من الناس قالوا أني كذا، كم لم أتعرض لهم. وأنت أذكر في برنامج 140 تغريدات أنت ذكرت الإحصائية ذلك اليوم أنه ورد اسمي في عام في أكثر من 1,000,000 تغريدة 1,300,000 تصور لو يتابع هؤلاء ولا يحقهم يعني كيف يكون يعني في اليوم حوالي 3,000 تغريدة تابع. فأنا ما تطرق لهم حقيقة، أنا أحاول وقد أخطي أن شخصي لا يهمني كثير، وأنا يعني أنا حقيقة لا أطلب جاها ولا أطلب مالا ولا أطلب منصبا ولا وسيؤثرون على هذه، أنا لا أطلب هذه كلها ولا أسعى إليها على الإطلاق.
طيب.
وبالتالي في قضيتي وهذا الكلام دعني أعطيك معلومة هنا. قبل بضع سنوات في مجلس خاص مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الآن دار حوار حول بعض القضايا، فقلت له في حينها قلت ملتي وأمتي ووطني ومجتمعي ودولتي هذه لا أساوم عليها ولا أتهاون دونها ولا أتنازل عنها ولا أطلب على ما أقدمه في سبيلها
فلسا واحدا
أجرا من أحد ولا شكرا من أحد. وقلت اتفقنا أو اختلفنا وأبتليت أو تركت في هذه القضايا لن أتخلى عنها،
لن تتساوم عليها مع الخمر،
لن أتخلى عنها.
أعلنت في تويتر عن تحديك لرموز من سميتهم الجالية العلمانية حسب تسميتك لمناظرة لا سقف لها على الهواء في فضائية محترمة أو محايدة. أبغى من تقصد برموز الجالية العلمانية اللي دعوت لمناظرتك، بس هل لهم طيف معين نفهمه؟
طبعا ما الطيف معروف عند الناس كلهم، طيف العلمانية معروف.
أبغى رموزهم من؟
أما رموزهم فهم يحددونها، أنا لا أحددها.
لكن أنت تعرف رموز الجالية العلمانية
الذين يتصدون لهم والذين أكثر نشرا وأكثر عمقا وأكثر فكرا وأكثر ثقافة، مع أني كنت أعلم أن لا يجرؤ أحد منهم على القبول بهذا لأن بعضهم لهم تجارب يعني سابقين. يعني دعني أضرب مثال الحوار الذي دار مع تركي الحمد في نادي أبها الأدبي قبل حوالي 20 سنة وهو موجود الآن في النت، وكان مني أنا حقيقة لما كنت علمت بالمحاضرة إلا بعد ما بدأت وأنا في منزلي بدأت وأتيت، وكانت مناقشتي له كانت ارتجالية وهي موجودة إلى الآن. وكان رده في ذلك اليوم يعني ما رد إلا بكلمة واحدة، قال أنا وافق الشيخ في كثير مما قال تماما. ونشرت بعد ذلك وطارت بها الركبان ووصلت إلى كل مكان. كيف نشرت؟ خذ قصة بديعة لأول مرة أذكرها في هذا المكان لأول مرة،
احنا 3 مرات
اول مرة تذكر، خلها طيب. اوليات لك
يلا.
بعد المحاضرة رئيس النادي في ذلك الوقت اعلن ان المحاضرة وجميع التعقيبات ستنشر في مجلة للنادي الادبي اسمها بيادر، وكلف هيئة التحرير بتفريغ المحاضرة والمداخلات. فلما اتموا تفريغها انا ما عندي منها شيء لاني كانت مرتجلة. بقيت الزملاء كان الدكتور سعد عثمان والدكتور عبد الله ابو داهش والدكتور محمد الحازمي والدكتور اظن مطلق شايع والدكتور اظن عبد الرحمن ضحيان، و كان أنت عندهم خبر، فكانت مداخلاتهم مكتوبة ففرقت. فلما جاءوا للطباعة وعمل المجلة أتاهم رئيس النادي أو غيره من المسؤولين في النادي، قال أدخلوا المحاضرة وجميع التعقيبات إلا تعقيب الشيخ عوض القرني. فأحدهم لا أعلم إلى الآن منه غيرة منه نزلها في النت قبل ما تخرج المجلة، نزل هذه المداخلة. هذه المجلة يمكن ما قرأها 13 واحد، لو نشرت فيها ماتت، وما كنت حتى أنا سأعلم بها.
بينما النت طارت بيضكم.
تواصل هيئة كبار العلماء، تواصل ناس من مجلس القضاء، تواصل ناس من الديوان الملكي بعد المداخلة دي، تواصل ناس من يعني العلماء المثقفين كلهم تواصلوا عن هذه المداخلة، سمعت؟ التي لما راها إلا بعد ما نزلت.
طيب.
أحدهم فهذا هذا مثال من الحوارات وغيرها كثير.
أحدهم سألك وقال لك هل تدعو قادة تركيا الدولة العلمانية لمناظرتك عن العلمانية من ضمن رموز الجالية العلمانية؟ هل تناظر أردوغان الذي هنأته لفوز حزب العدالة والتنمية؟ ومع ذلك لم تجب.
أنا
برموز جالية.
أي أنا يا أخي الكريم لم أطلع حقيقتنا على كل الردود لأن كثيرة جدا، لكن أولا نحن كنا نتحدث عن الشأن الداخلي تماما، السياق الذي كنا نتحدث فيه
أيوة.
كان الحديث عن السياق الداخلي، وإلا لو نتحدث عن العلمانية فهناك منهم أكثر يعني لونهم فاقع وصارخ من أردوغان في البلاد العربية وفي أيضا أوروبا العلمانية، كان نستعى عالميا في الحديث كان هنا، لكن هذه نوع من الحيدة.
خليني من الحيدة، لو سألتك بدون الحيدة
عندي نقطة ثانية تفضل. قد تجيب على وهذا لو كان صادقا كان قال أنا مستعد أتحاور أنا معك تفضل، لكنها نوع من الحيدة منهم. الأمر الثاني أنا قلت في عدة مقامات عندما أسأل عن تركيا، أقول لو طالب العلمانيون بأن يكون وضعنا في المملكة كوضع تركيا الآن لنا ظلنا لألا يتحقق ذلك، وجاهدنا وسعينا له بكل ما نستطيع. لكن عندما ننظر في تركيا التي كانت الأتاتوركية والسعي إلى إرجاعها إلى تاريخها وأصالتها وأمتها، فكل خطوة في هذا الطريق نحن نؤيدها. هناك وصلوا المدى في العلمنة ويعودون، وهنا نحن على منهج أهل السنة والجماعة ويحاولون إبعادنا عنه، يحاولون هنا المضي بنا إلى أن نصل إلى الشوط الذي وصل الأتاتوركيين، فهناك فرق.
طيب ليش أعلنت بعدها سحب الدعوة للمناظرة؟ صار شيء؟
لا ما صار شيء حقيقة، بصراحة ما صار شيء.
أجل.
لكني رحمة بهم كون هذا التحدي قائم فوقهم، وأنا أرى النت مليان بالاستهزاء بهم والسخرية والكذا، ومكت أسبوعين أو ثلاثة فقلت يكفي هذا،
سحبت الدعوة.
سحبت قلت ما في داعي.
لا بس الاستهزاء ليس سببا، لأنه لو كان الاستهزاء سببا أيضا مليان الاستهزاء بك وبغيرك.
هي صحيح، لكن أنا ما أملك إني أمنع اللي يستهزئون بي،
لكن ليس سببا.
لا من الأسباب إن لا أنا أقصد الإسلاميين جالسين يستهزئون بهم ويسخرون بهم ويقولون هذا التحدي قائم، لماذا لا تجيبون؟ لماذا لا تقبل؟
يعني رحمتهم أنت؟
أي والله رحمة بهم مساكين. أنا أتوقع أن بعضهم بل نقل لي، وهذه أنا أذكرها، أن أحدهم من كتب كثير وصيحوا أبناؤه يعني والحمد لله من الله عليهم بالالتزام، فكانوا يقولون له بلطف وكذا يعني يقولون كما نقل لبعض زملائهم يا أبوي هذا الآن الرجل طلب المناظرة لماذا لا تستجيب لهذا، فكان يسب ويسخط ويهاجمهم ويطردهم، فيعني أردت أن أبرد الخطوط يعني هذه وأمثالها. يعني
أنت أعلنت احترامك للليبراليين ولكن بشرط، تقول من كان من الليبراليين وطنيا لا يعلن عداءه لديننا ولا هويتنا ولا دولتنا ولا قضايانا ومؤسساتنا الشرعية فأنا أحترمه وأمره إلى الله، موتوا بغيظكم. وش مواصفات الليبرالي اللي تحترمه؟
أنا ذكرتها
هذه.
طبعا يا أخي احترام الإنسان هذا أمر أصيل في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة حتى اليهودي قام لها صلى الله عليه وسلم، جنازة ميت، وحفظت حقوق أهل الذمة وهم يهود ونصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان. فشخص الإنسان نحن نحترمه، نحن نتحاور مع فكره، نتحاور مع ثقافته، نتحاور مع مبادئه، نتحاور مع عقيدته. فإذا وجد إنسان يعتقد الليبرالية هو أمره إلى الله، لست عليهم بمسيطر أنا. يعني عندما قلت لست ولا هي لا لست، لكنني إذا الرجل لم يضر لا ديننا ولا أمتنا ولا قضايانا ولا وطننا ولا دولتنا يعني أنا أحترم. وأنا قلت لك في هذا المقام في أذكر ربما معك زمان أن بعض الليبراليين ويعلنون ليبراليتهم لكن أحترمهم وأقدرهم، وطنيون صادقون لم ينالوا حقيقة من ديننا ولا هويتنا ولا ثوابتنا.
صحيح، هذا كان في برنامج أزمة الليبراليين في المشهد العربي قبل 4 أو 5 سنوات.
ربما.
لكني سألتك في ذات الحلقة لماذا يرفض الإسلاميون نظرة الليبرالي للحياة وفهم طبيعتها، والآن أعيد عليك ذات السؤال تحديدا. هل الليبراليين اللي تحترمهم حتى لو كانت نظرتهم للحياة وفهم طبيعتها بهذا الشكل ستحترمهم؟
نظرته خاصة بنفسه، أنا معني بما يطرح، بما يكتب، بما ينشر، بما يسعى لإيجاده. حتى هذا الليبرال الذي يحترمه لو كان يسعى لتغيير هويتنا الإسلامية إلى الهوية العلمانية المادية الليبرالية أو غيرها، فأنا سأقف ضده.
لكن نظرة الحياة ما عندك مشكلة
لنفسه هو،
حتى لو أعلنها،
يعلنها نفسه لكن لا يسعى للدعوة لها في مجتمع إسلامي هويته.
لو قال خلاص الأمم بالعلمانية،
نحن يا أخي لنا خصوصية خاصة، والنظام الأساسي أشار إليها، الذي هو أول وثيقة دستورية مكتوبة لنا، وثيقة مكتوبة من فعل البشر. نحن يا أخي مهبط الوحي، نحن منطلق الرسالة، نحن محضن الحرمين، نحن قبلة الإسلام، نحن إلى أرضنا يحج 1.7 مليار مسلم من الأرض. إذن يا أخي الكريم، هذا البلد كما قلت، القنصلة الأمريكية سابقا في جدة في الانتخابات البلدية الأولى وما حضرت هذا محاضرات، فقالت أنتم إقصائيون، نفس الكلام قالت أنتم إقصائيون، وقلت ما مظهر هذه الإقصائية؟ أصرت بعد المحاضرة وقامت تتكلم معي، قلت ما مظهر هذه الإقصائية؟ قالت في الجزائر ضج الغرب كله حين فاز الإسلاميون 70%، وأنتم هنا في الانتخابات تأخذونها 100%. قلت أي انتخابات؟ قالت انتخابات الرياض إذا انتهت، وحتى هذه ستكون مثلها. فقلت من أنتم؟ قالت الإسلاميون. قلت نحن في البلد هذا كلنا إسلاميون، ولا يمكن يكون هنا غير إسلامي. قالت لا، في ليبرالي، في علماني، في يساري، هي تقوله ونحن نعرفهم. فقلت هل ترضون في الغرب بأن يكون في الفاتيكان بابا مسلم؟ فضحكت، قالت هذه نكتة. قلت هذه الجزيرة العربية بالنسبة للمليار وسبعمائة مليون مسلم
مثل الفاتيكان،
مثل الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك.
كانت كاشفة ومتغطية
عليها منديل، نصف شعرها مكشوف يعني.
أخذ فاصل وارجع. فاصل ثم نعود لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عوض القرني، أرجو أن تبقى معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا عنوانها صراع الأطياف وهجوم الخصوم، مع ضيفنا المفكر الإسلامي الدكتور عوض القرني. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بك وحياك.
أنا لا أتعرض لأحد تقول إلا إذا تعرض إلى ديني. الحقيقة عندي نماذج سأذكرها لك، وأرجو ألا تقول بأنه لما تعرض لك تعرض لدينك باعتبارك تمثل هذا الدين، إلا إذا أقنعتني. الكاتب جينال غامدي هاجمك وبدلته الهجوم، قلت سفيه عرف بالتحريض على الدين والأمة والوطن والدولة بقناة قذرة، يتهم العريف وعوض القرني أنهم دواعش دعاة على أبواب جهنم. هذا رد فردي، هو اتهمك شخصيا، وأنا سمعت الحوار. كان الحوار كله عليك وعلى العريف.
طيب يا أخي الكريم، طبعا أنا أولا لم أسميه باسمي، صح؟
طيب
في التغريدات لم أسميه،
ماشي، بس
لكنه واضح
يعني ما تبي لها.
صحيح صحيح. الأمر الثاني، عندما يأتي واحد يقول عنا أن دواعش، هل اتهمنا في ديننا ولا لا؟ عندما يقولنا دواعش اتهمنا في ديننا ولا لا؟
بلى،
هو ما اتهمني في إدارتي لأسرتي ولا علاقتي مع زوجتي ولا بيعي وشرائي، ولا اتهمني في ديني، في معتقدي.
هو اتهمك صراحة بأنك داعش؟
هو لم يتهمني فقط، أنا هو اتهمني أنا صراحة، لكنه اتهم كل سعودي.
سترفع عليه دعوة؟
لأنه قال في كل بيت سعودي داعش، في كل بيت، ولذلك أنت متهم عنده داعش. والمشاهدون متهمون لأنه بأنهم دواعش.
وهو سعودي هو
هو. هو قال في كل بيت، ربما يرى أن بعض من في بيته دواعش، ربما يرى هذا. يعني وله عاقل يعلم ماذا تعني كلمة كل، وأنها من ألفاظ العموم في كل بيت. وطبعا هذا يفترض أن قام باستقراء صحيح وتأكد من هذا أو حتى ناقص في هذا، واتهم القضاء بأنهم دواعش، واتهم الهيئة بأنهم دواعش، واتهم. هل هذا نال من ديننا ولا لا؟ هل هذا نال من دولتنا ولا لا؟ هل هذا نال من نظامنا ولا لا؟ هل هذا نال من هويتنا الثقافية؟
طيب هل هو لما تكلم هذا الكلام يعلم أنه بيت ولاة الأمر أيضا بيوت سعودية؟
من البيوت والعلماء.
خلينا في ولاة الأمر يعني. هل تتوقع أنه يستثنيهم ولا ما يستثنيهم في نظرك؟
ما في، ليس في لفظه دليل على الاستثناء على الإطلاق ولا التخصيص. هو يقول في كل بيت سعودي، وهذا كلام خطير جدا. ولذلك لما سألتني هل ستقاضي، هذه قضية عائدة لي، لكن من حقي الآن كل سعودي أن يقاضي، لأن كل السعوديين الآن متهمين بأنهم دواعش.
والنظام يسمح بهذا؟
إذا كان تضرر الشخص يسمح، نعم. والآن كل سعودي متهم. الآن من حق كل صحفي غربي أو إعلامي غربي أو صهيوني أو سمى ما شئت، ها، أو صفوي أو إيراني، بل أنهم في إيران فعلا نشروا المقاطع وأخذوها وغردوا بها، من حق أن يقول وشهد شاهد من أهلها، هذا رجل ليس عادي، هذا رجل رئيس تحرير أكثر من صحيفة، هذا رجل إعلامي، هذا رجل وهو أعلم ببلده وطنه، وهو يقول في كل بيت سعودي داعشي. بمعنى أن الثقافة الغالبة والسائدة ليس على مستوى المتدينين ولا مستوى العلماء، بل الثقافة الاجتماعية حتى للبدوي في 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 ريفة وغربلة. طيب. ثقافة التطرف والإرهاب.
طيب أنت طبعا تضايقك صفة الداعشي على اعتبار أنها منظمة مسجلة إرهابية، وأنتم أيضا تصنفونها على أنها من ضمن الخوارج أو أيوة من البوغ.
لهذا الاعتبار الثاني.
لهذا الاعتبار.
للاعتبار طيب. الاعتبار الآخر
اللي هي
الذي هو الغلو والتطرف.
الغلو والتطرف.
الذي نرفض أن ينسب لنا ولا لأمتنا. وأنا قد يكون فكري منشور وموجود، لكن عندما ينسب لشعب بأكمله ولأمة بأكملها وليموزها بأنهم أهل غلو.
هذا يغضبك.
طبعا يغضبك.
طيب أنا سألتك أيضا قبل سنوات، وسألتك في 140 عن اتهام انضمامك لجماعة الإخوان وهو يتكرر. أول ما سر الاتهام المنسوب إليك بجماعة الإخوان، مع أنه لا يغضبك مثل اتهام إياك بداعش؟
هو يا أخي الكريم، هو الآن كثرة التهم إلى درجة التناقض.
ليبرالي
ليبرالي لا، اتهموني بأني وهابي. طبعا الجامعية اتهموني بأني علماني ترى. هي قالوها، قالوها علما، أني علماني وأني وأني، والبعض قال لي ماسوني منهم. فاتهمت بالعلمانية، واتهمت بالوهابية، واتهمت بالداعشية، واتهمت بالإخوانية. فأنا أقول
ولم يغضبك إلا الداعشية؟
لا لا لا، كلها كلها. لماذا؟
طبعا حتى الإخوانية تغضبك؟
هي تختلف يا أخي. لا طيب. تغضبني من جانب واحد.
أيوة.
أنها افتراء بالباطل.
تمام.
افتراء بالباطل.
لكن بعضها أعظم من بعض.
بعضها أعظم من بعض، وليس رفضي للجميع يعني بهذه الصورة. وأنا في حلقات سابقة حتى مع غيرك أذكر مع عبد العزيز قاسم كانت حول القضية، قضية التهم الإخوانية، وتحدث عن هذا القضية بالتفصيل في حلقة كاملة وهي موجودة في اليوتيوب. ولو كانوا يملكون دليلا وحجة وبرهانا على ما يرمون به خصومهم، لكانوا عندما تتاح لهم الفرصة للحوار والنقاش والمناظرة يعتبرون هدية أهديت إليهم.
طيب.
لكن فرارهم يدل على أنهم يعلمون أنهم كذبة. وحقيقة يا أخي الكريم، يكفيك من خصمك ذلا واحتقاره لنفسه أنه يتحدث وهو يعلم أنه كاذب.
طيب، هناك من سأل وكتب هذا في تويتر، كتبه لك ولغيرك، الدليل على أنكم لا تملكون الحجة ولا تملكون القوة أنه لم تشهد الساحة رفع دعوة واحدة كسبتموها ضد من يتهمكم بهذه الصفات. إحنا أمام طريقين، يقول إما أنكم لا تملكون الحجة، ولا أن نظام البلد لا يسمح لأمثالكم برفع الدعوة لأن الحكومة تعلم أن التصنيف الذي رميتم به حقيقة.
أمامنا جانبان يا أخي الكريم.
طيب.
جانب الرد على الفكرة وكشف عوارها، أو الفرية، الفرية الملبسة لباس الفكرة وكشف عوارها.
هذه مفتوحة عليك ولغيرك.
أيوة. والقيام بالإسهام في حماية عقائد الناس وهويتهم ومنعهم من التضليل.
طيب.
وهذا
سهل،
هذا واجب.
ماشي.
ثم يبقى الحق الشخصي. لأن الحكم القضائي سيكون في النهاية حقا شخصيا، حق خاص لك، لن تكون نائب عن الأمة.
ماشي، بس سيكون حق شخصي. كلامهم صحيح، كل يوم تتهمون أنتم.
ليس صحيح.
كيف
فإذا كان كما قلت لك قبل 4 سنوات تقول وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ها
طب تبتلون تعرضون كلكم
ربما
يعني أنت داعشي والغريفي داعشي والعودة داعشي والمدري داعشي.
يا أستاذنا في ناس رفعوا قضايا وكسبوها ما أصلح إلا ما كسبت قضايا
ما تقول فيه
هي في ناس رفعت
وأنت لا ترغب في هذا.
أنا لا أعطي إجابة في هذا الباب الآن
لا تعطي
لا أعطي إجابة هنا يعني مثلا أنا تألمت أكثر عندما تحدث يعني أحد هؤلاء السفهاء عن قبيلة عدد أفرادها من رجال ونساء وأطفال قرابة 300,000 عندما ينالهم القبيلة نادلي أنا وعائل قد كتب عنا هذا الشخص 12 مقال سابقة وهو يريد أن يرفع خسيسته بذكرنا ولا نتطرق له الآن حتى ثاروا القبيلة وأي تجمع بشري فيه المتحمس وفيه المندفع بل قد يكون في السفيح حتى فكان دوري ودور عائض ودور الدكاترة والحمد لله القبيلة فيها أكثر من 100 دكتورة بشرك
ما شاء الله
ونحن أقمنا مزاين للدكاترة يعني حفل سنوي
تمام.
يتكرر كل 3 سنوات للاحتفاء بالدكاترة
ذكرت يعني بالقرن
بالقرن
طيب
بالقرن نعم فهدينا وقلنا دعوا القضية وهو في النهاية حق للقبيلة أن تطالب بحقها أن تؤدب الجريدة ويؤدب هذا هذا حق لهم ولذلك
يؤدب شرعا
اي شرعا اقصد شرعا
تمام طبعا بس لازم ضبطها
لا احد الاخوه حتى نشر تغريده اخي شقيقي الشيخ عايض وهو شاعر نشر تغريده فقال نحن في 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 مدنيه وفي حضاره وفي مجتمع اسلامي وفي يجب ان تؤخذ الحقوق فيها عن طريق التقاضي ولا نسمح لاحد على الاطلاق ان يرد السفاهه بسفاهه مضاعفه ولا يردها بألا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين قال هذه مرفوضة تماما يعني.
تمام طيب
فهذا حق شخصي في النهاية
لن تجيب
كيف الإنسان
أيه. ماشي.
يعني
ماشي. لك حق
في بيت شعر شعبي يوافق البيت اللي أنت قلني ذكرته سابقا لكنه رائع ومتعجب كيف أتى من هذا الشعبي وهو فارس من فرسان عتيبة قديم شريوح العطاوي يقول فيه سبحان الله شوف هذا يقول الشيخ ندمح له 80 زلة ولا شمانع عن خطايا هداري
تمام يعني تركه
الهش يعني لو طيب. تركته
الأستاذ الدكتور عبد الله الغذامي هاجمك في محاضرة له في أبها حسب ما نشرته صحيفة عكاظ ووصفك بالجاهل موضحا قال بأنك جاهل بالحداثة كما أنه هو جاهل بالشريعة واتهم كتابك الأشهر الحداثة في ميزان الإسلام بكتاب في التجهيل وغش للثقافة قال الغذامي إن هذا الفعل لا يجوز أمام الله وعليه أن يتقيه ما رددت على الدكتور الغذامي حتى الآن؟
طبعا الدكتور الغذامي ليس فقط في أبها ولا في نادي أبها الدكتور الغذامي منذ صدر كتاب الحداثة لا تتاح له فرصة محاضرة أو برامج تلفزيونية أو كتب التي ألفها
أيوة.
أو حتى في تويتر لو ينال مني
في خصومة شخصية ولا ما في؟
أبدا ما طيب. أنا كتبت عنها في الحداثة أضم 2.5 ولا 3 سطور وقال لي أحد زملائه في أظن في جريدة عكاظ أو أنه في ملتقى في أحد الحوارات الوطني أو قال إن سبب غضبه عليك أنك لم تكتب عنه إلا 2.5 سطور لأنه كان يرمز نفسه وينصب نفسه كرمز للحداثة والحداثيين
وأنت مقتنع بهالكلام اللي قاله الشخص ما؟
ثم
عفوا بس مقتنع؟
بساتي
طيب.
ثم كتبت يقول عن الآخرين وتوسعت ولم تكتب عنه
طيب.
طبعا أحد أصحابه الذي عاشوا زمن معه ثم خاصمهم أيضا في كتاب حكاية الحداثة لما اختلفوا يوم ردوا عليه ردود قاسية جدا لما قال له رمز الحداثة فقلت سبحان الله أنا عندما كتبت الكتاب عني ما زلت شابا في مكتب عمري كنت أرى أن الدكتور الغذامي ليس صاحب قضية في الحداثة وأنه يبحث عن الأضواء وسيبحث عنها في أي مكان تتجه كشفات الضوء إليه وأثبت تاريخه بعد ذلك نقض الحداثة بعد ذلك بالنقد الثقافي ثم نقض النقد الثقافي بثقافة الأنساق ثم أيضا غازل الإسلاميين بعد ذلك ثم عاد فالدكتور الغذامي هو حقيقة مثقف
طيب.
ثقافة واسعة وعميقة لكنه ارتضى لنفسه أن يلعب على الحبال مثل السيرك وفي النهاية أظن سقط بين الحبال كلها يعني هذه
رؤيتك
هذه رؤيتي وبالتالي أنا طبعا هو شاهد على نفسه بأنه جاهل في الشريعة معناه يفتي دائما يتحدث في مقامات كثيرة أما بالنسبة لي يقول جهلي بالحداثة فيكفيني أنه أتاني من علماء من الأدباء واللغويين وأساتذة الشريعة وأعضاء هيئة كبار العلماء كثير من الأدباء الذين هم إما أساتذة له وإما زملاء له وهم قامات بالثناء على الكتاب وأسمائهم معروفة وأنا نشرتها في الطبعة الثانية نشرت سطر في غلاف الكتاب الأخير من أقوال بعض هؤلاء الناس
طيب
فأبدا دعوة يرد عليها الواقع والناس يكفي هذا.
هو في لقاء تلفزيوني في برنامج حديث العمر لأحد الزملاء الكرام في هذا البرنامج التقاه وقال ليس بيني وبين عوض القرني أي خلاف، لكني واجهته في مناسبة ولم يسلم علي.
هذا كذب.
هذا كذب.
هذا كذب صراح.
عجيب.
على الإطلاق. أبدا هذا كذب صراح. ليس صحيح. لم ألاقيه ومواجهة وما سلمت عليه أبدا.
مو لازم مواجهة، يمكن في مجلس واحد.
إيه في مجلس واحد ما حصل هذا.
ما حصل.
في يا أخي حلقة كانت معه عندما أعلن يعني إحراقه لكتبه وكتب الحداثة واحتفاء بالإسلاميين. عمل مع عبد العزيز قاسم في أظن في برنامج البيان التالي حلقة واستضافني كمداخل، وأنا أرجو من الناس الرجوع لتلك الحلقة.
طيب
من الذي رفض رد السلام وقال أنا ما أرد عليه السلام لأن مثل قضية الحداثة دي وكذا يعني مثل هذه ارجع الناس لها في اليوتيوب هذه.
لكنك تنفي أنه في مجلس لم تسلم.
أبداً أبداً هذا
تنفي هذا.
هذا غير صحيح أبداً. هو أصلاً لم يجمع لي به مجلس خاص على الإطلاق. التقيت أنا وياه على ما أذكر مرة واحدة في الحوار الوطني في الأحساء.
ولا سلمت عليه؟
لا والله أتوقع أني سلمت عليه. لا طبعا كنا كثيرين رجال ونساء، وما كان في تعمد أن أسلم على فلان أو ما أسلم على فلان. بين الجلسات كنا نلتقي كثير من الناس. أذكر الصور يعني مثلا حمزة المزيني مثلا جلست أنا وياه أذكر وخذنا صور مع بعضنا، معجب الزهراني خذنا صور وجلسنا.
طيب يمكن يقصد هذا المجلس انه يتذكره هو وانت لا تتذكره.
ابدا انا ما يعني لم اتعمد هذا. ان كان مثلا اتجه الي ليسلم علي ورفض فله الحق ان يقول هذا مثلا، لكن ابدا غير صحيح هذا أبداً.
طيب
وليس من خلقي.
ماشي انت اعدت وهذا سبب الضجه الاخيره التي صارت هجوم الخصوم
وهجوم علي الاخير يا ابا ياسر.
تفضل.
هو تضامن مع الهجوم الذي تركي الحماد وجنان الغامدي وهذه الشله وعبد خال والمجموعة دي اللي هاجموني، هو هجومه هذا وسعيد السريحي
معهم
وتناغما معهم و...
طيب وهذا سؤالي الآن
للظرف.
هجوم الخصوم بالنسبة لك هو أنك أعدت للأضواء قصة الموساد الأمريكي الإسرائيلي عفوا في طلب مليون دولار مقابل رأسك، هذا نالك هجوم شديد بسببه، وأنت تقول بأنك أتيت بشواهد من العربية ومن غيرها. اطلعنا على هذه الشواهد، ليست من الموساد، هي مجموعة من هيئات ولا مؤسسات إسرائيلية، لا يعني هذا أنها تبع الموساد.
طيب يا أخي الكريم أمران.
إيه؟
الأمر الأول فبسبب الهجوم هذا يظهر لي أنه غيرة على إسرائيل وعلى الموساد من أن ينسب لها مثل هذا العمل الوحشي.
غيرة
غيرة عليها طبعا، هي عزيزة عند القوم جدا.
طيب هذا رؤيتك. ممكن أنا أسألك وقل هي غيرة على وطننا واحد.
يا أبا ياسر الذين أيدوا إسرائيل في جميع حروبها مع غزة صراحة
طيب.
وقالوا أن من حقها أن تدافع عن نفسها وأن هؤلاء ناس إرهابيين وأن هؤلاء ها يعني
أكيد
ما الذي بقي من الحب والعشق؟ قيس لم يقل لليلى ما قالوا لإسرائيل وهم في وسط هذه الأمة وسط هذه الدولة، فما بالك لو أتيحت لهم الحرية أن يقولوا أكثر وأكثر ماذا كانوا سيقولوا؟
تمام.
يعني
هذه النقطة الأولى.
هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني طبعا ربما أنا ما استقصيت ما نشر في الصحافة العربية التي نشرنا بعضها ربما يعني، لكن ما نشر في حينها في إسرائيل في قبل 3 سنوات أو 4 كان صريحا أنه طبعا نحن نعلم الأجهزة الاستخباراتية لا تعلن قراراتها ولا مواقفها.
إيش معنى كان صريحا؟ بس فهمنا لأن
أنا أقول لك كان طيب. صريحا هذا أعلن الذي أعلنه أحد رؤساء الموساد السابقين، وطبعا رؤساء الاستخبارات لا يترك كل عمل استخباراتي، ورجل بهذا الحجم لا يمكن أن يترك الأمر يعني جزاء أن يلقي الأمر جزافا وسيكون في مسؤولية، بل إنه قال إذا مضى 6 أشهر والقرن حي فسأبصق في وجه الموساد. نعم وأنا عندي معلومات حقيقة لا أستطيع البوح بها في هذا المكان، ولعل تتاح فرصة يوما وتنشر للناس بإذن الله سبحانه.
بحث لنا 4 خلها 5.
لا 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 هذه لا هذه طيب. باقي لم تنتهي، لم تكتمل مشاهدها لم تكتمل. وإن اكتملت بإذن الله فستكون مفاجأة مدوية بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب لأنه بعض الناس يقول نفس الشيء لما تجي داعش وتعلن استهدافها للشيخ فلان ولا حتى للممثل فلان، وأنت تعرف أن داعش أعلنت استهداف بعض الممثلين، وقعد بعض الإسلام يضحك ويقول ترى هذولي بزران في تويتر لا يمثلون داعش ولا شيء. نفس الشيء سيقال بالنسبة للموساد، هي مجموعات هنا وهناك.
أنا ذكرت اسم الشخص ومنصبه وذكرت موقعه وذكرت تاريخه وذكرت والإعلام الإسرائيلي احتفى بالقضية ونشرها والقناة العاشرة نشرتها ووضعت صورتي وكتبت عندها عدو إسرائيل أو أعرف عدوك، يعني أيها اليهودي أعرف عدوك. فطبعا أنا حقيقة لست القضية، حتى أنها وردت عندي عارضا أنا ليست القضية،
بس
أنا أثبتها أو لا أثبتها.
لا، أنت جعلتها في سياق الانتصار لك، قلت الحمد لله.
أيوة
الموساة تضع $1,000,000 لقتلي، وداعش والحوثيون يهدرون دمي، والليبروجامي المحلي يهاجمني صباح مساء.
هو ليست الغرابة في نقول في أمر النشر في الصحافة والإعلام، ومثل هذا الأمر إذا نشر لا يجوز يعني أن يؤخذ بلا مبالاة حقيقة. ونحن نعرف تاريخ الموساد، نعرفه،
أنت تدعو إلى الاهتمام،
نعرفه، لكن أقول ليس الغريب يعني أن نستغرب، هذا ليس سليما. الاستغراب هو من يدافعون عن الموساد وإسرائيل ويستهزئون، وبعضهم وجدنا نشرتها صحفهم التي يكتبون فيها الآن نشرتها في حينها.
طيب كيف ترى استهداف أيضا الدعاة مثل ما حصل للشيخ الدكتور عايض القرني في الفلبين ومحاولة اغتياله، أسأل الله تعالى يمن عليه بالشفاء والعافية.
أمين. هو حيث في هذا السياق يعني شوف أكثرنا طبعا الدكتور عايض الحمد لله على سلامته وإن شاء الله سبحانه وتعالى يمد في عمره ويحفظه. الدكتور عايض أنا أسميه العلامة حيث بموسوعية الحائلة التي لديه، ومن أكثرنا نشاطا في الدعوة، ومن أكثرنا تسامحا وعفوا ومسالمة وبعدا عما يثير، وحاول أن يكسب ود القوم وكتب في صحفهم وأثنى على بعضهم. ومع هذا انظر يعني عندما استهدف بعملية إجرامية إرهابية
ولا صحيفة
جنائية أحد أغيلمتهم وكتبتهم كتب أخيرا في الأخير الآن هنا يسخر، يقول المواطن عايض القرني ويسخر منه، سمعت، ويقول ان سبب استهدافه هي هذه الثقافه الاصوليه المتطرفه التي نعيشها في البلد، والتي ستجعل السعودي مستهدف في مكان ذهب اليه، والتي هو احد اعمدتها ورموزها، يعني يشجع. واحد من يمتون اليهم بحبل سري في دول الخليج هلل للحادثه، بل قبل ان ينشرها اي وسيله اعلام عالميه غرد عنها ظانا أن الشيخ قد قتل، وقال قال المجرم الأثيم، قال يقول أن القط له 7 أرواح لكن في الفلبين غير، يعني قتل انتهى. فلما تبين سلامته نزل عدة تغريدات، 7 أو 8 تغريدات يتأسف على سلامته ويعلم مرارته. ها يعني عايض القرني يعني لا يستحق من هذه الصحافة هذا الإعلام، هذا الرمز الوطني. لكني كما قلت يعني في مناسبة إعلامية قلت الحمد لله أن الذي يمثل هذا الوطن وهذه الأمة هو خادم الحرمين الشريفين، وقد بادر مشكورا إلى الاتصال بالشيخ عايض
ورسال طائر خاصة، تم نقله إلى الرياض الحمد لله،
ويعني تم نقله إلى الرياض، وأيضا السفارة جندت كل طاقاتها وحتى بعض الأجهزة هنا الصحية وغيرها من أجل سلامته ومن دفاعنا، هؤلاء هم الذين يمثلوننا. أما كما قلت أكيتب في بعض الصحف الصفراء ومغردين إما وهميين وإما مجهودين في بعض التغريدات، هؤلاء لا يمثلون، هؤلاء يمثلون من ودهم لهم وحبهم لهم وفكرهم منهم وقيمهم منهم ويحجون إليهم باستمرار. فهذا يعني هذا سبحان الله رد عليهم عندما يستهزون يقولون الموساد مشغول. بمن ستكون الموساد مشغولة لم تكن مشغولة بالإسلاميين؟ يعني من الذي لقتنها الدروس في أرض فلسطين؟ أليسوا الإسلاميون؟ يعني أصحابكم يعني نعرف دحلان وأمثال دحلان، وقد الآن تظهر لنا الدحلانية الآن يعني.
طيب اسمح لي بهذا الفاصل الضروري الحقيقة أختم به فواصل هذه الحلقة، وسنحاول جاهدين الاتصال بفضيلة الدكتور عايض القرني لطمأنة محبيه خلال هذا الفاصل. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الدكتور عوض القرني، صراع الأطياف وهجوم الخصوم. أرجو أن تبقوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أبا عبد الله، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وحمدا لله على سلامتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلمكم الله وبارك فيكم يا دكتور فهد، وبارك الله في الإخوة المشاهدين جميعا وكل من دعا لنا وسأل عنا وجميع المسلمين والمسلمات.
شيخنا، أولا هنيئا لك، هذه الأمور لا تشترى، ما شاهدناه وشاهده الناس جميعا من هذا الحب والسؤال والاطمئنان على فضيلتكم هو لا يشترى بالأموال، فأسأل الله تعالى أن كما جعل لكم القبول في الدنيا أن يجعله في الآخرة عنده.
بارك الله فيك يا باسر، وليست لأول مشاعرك الطيبة، والله أني في الفلبين ذكرتك وذكرت والدك رحمه الله قريب الأهل بالوفاة، واللي دعوت لكم بظهر الخير.
جزاك الله خير. شيخنا، ودي أتحدث معك عن اللحظات التي حصل فيها الحادث، ليتك تذكر للإخوة والأخوات ستر الله وفضله عليك، ما الذي حصل؟
هو أن ربي لطيف لما يشاء، كما قال يوسف بعد الكروبات والمصاعب التي مر بها، وانتهت حبكة يوسف وقصته بقوله أن ربي لطيف لما يشاء، فهو لطفه وحده سبحانه. العجيب ذات اليوم كان في البرنامج المحاضرة على المغرب، وتنتهي بعد العشاء، وبعد العشاء مجلس العلماء طبعا، ثم مجلس ما أدري الإعلاميين أو العمل الإسلامي، فقلت في نفسي هذا ما يمديني أجيب أذكار المساء، إذا أقدمها، وهذا الذي حصل. فقدمت والله أذكار المساء، وأتيت المحاضرة وألقيتها، ولما انتهينا أسلمت امرأة مسيحية وتوجهنا إلى القاعة، فلما مشينا كان الناس يصورون ما يعني ويتحدثون ويسلمون، قلت أنا قالوا يركب أمنيا، كان معنا طبعا حراسة طيبة، قالوا يركب في الغمارة الثانية، قلت أنا أدوخ دائما وهذه عادتي، أنا أركب في المقدمة، فركبت، قالوا أغلق الزجاج ولا تسلم، قلت أنا أبغى أصافح الناس وأبغى اللي يبغى يأخذ مثلا صورة يجبر قلبه ويمكن تشجيع لهم، ففتحت الجزاج فأقبلوا، فأقبلني ذاك يمكن أقل من متر والله أعلم، وأخذ يسدس يعني يسدد المسدس إلى وجهي وصدري، طبعا أطلق هو الذي وصل في جسمي 3 رصاصات، ففي رصاصة تلقائيا من الله لطف منه سبحانه وتعالى، حتى الأطباء يا أخي الدكتور المسلم الذي يجرى العملية رافقني إلى الرياض ومعي الآن في مستشفى الحرس الوطني، بكى أمامي قال هذا لطف عليم الخبير سبحانه، فأعدت كفي إلى القلب وأراد ذاك القلب الصدر، فضربت طبعا في الكف الطلقة، والثانية ضربها في الكتف، والثالثة في الصدر، ومضت طبعا إلى الأمعاء. فالمقصود وجاء من يعني من الغمارة الثانية، رأيت أنا كأن الألعاب نارية أمامي في الغمارة، شارت شعلة يعني الغمارة كلها،
وما فقدت الوعي أبدا.
ما فقدت الوعي والله حبيبي، وهذا من تشديد الباري وأحمده، وأنا عبد مذنب يعني مقصر، إني تذكرت والله إني كنت أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، فتذكرت حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قلت وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق وأن النار حق، وعندها بقي الوعي معي، ثم مشينا طبعا إلى الغرفة وكان معي الوعي، ثم فقدت الوعي لأن الدم يعني صار يصب يعني صار الشذى مثل الذبيحة يعني. فلقته سبحانه يا أخي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
لما وقضاء الحمد. القاتل لما التف على السيارة يتساءل الناس لماذا السائق لم يقم بدهسه، هل كان الوضع غير واضح بسبب النيران؟
يا أخي كلنا مفجوعين، الإنسان تضع لحظة فجأة ولحظة مباغتة ما يقدر يتصرف، لا السائق ولا حتى يشكل العسكر نفسهم الجنود، ما استطاعت القنار حتى ما استوعبوا الموقف، وسبحان الله كانت مفاجأة، وبعدين تصرفوا وقالوا لي أمن أنه يريد من نافذة أخرى عن جد يريدك بالرصاص أنت حتى يعني يثبت، هي 6 طلقات اللي فيها، الثلاثة الثانية لم تصبني منها شيء.
الله. واللي قتله هو السائق؟
لا، قتله حارس معنا من الأمن، يعني عندنا حراسة طبعا من الفلبين ومن يعني من الجمعيات اللي تستدعونها، وموجود صورة القاتل عندهم، صار يعني شكروه وأعطوه جائزة وكذا، ولله الحمد أن الله لطف، وأنا أقول لإخوتي أن على الإنسان يتجهز دائما بالشهادة لله عز وجل ويعلن وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه.
الحمد لله شيخنا.
كان يقول
أنا ما ودي أطيل عليك، لكن الموقف أيضا الرائع والنبيل من لدن خادم الحرمين الشريفين وليس بغريب علي، ومن سفارة خادم الحرمين في الفلبين، ليتك تحدثنا عنها.
أنا أقول أمام المستمعين والمشاهدين، بين الله وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والله يا أخي حتى يمكن الأب والوالد يعني من النسب لا يفعل ذلك، ورجت من الرعاية والاتصال ومن المتابعة، وطبعا أمر بطائرة خاصة والسؤال دائما شيء يرفع الرأس. أمر ثاني، سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين بيض وجهه سعادة الدكتور عبد الله البصيري، فأنا فعلا يسجل يعني في سجل المكرمات، والله يا شيخ أن عجزنا أن نقول له كلمات الشكر أقل. قلت أنا يكفي أني أدعو لك في السجود، هو وأعضاء السفارة هنا شيء فوق الوصف.
الله يجزاه.
حتى لما نزلت المستشفى حول يعني جعل ضيافة للزوار واستقبل وجند نفسه ليلا ونهارا لخدمتنا والمقام معنا، جزاه الله خير.
شيخنا، هل من ظهر شيء في مجال التحقيقات بشأن هذا القاتل ومن معه؟
والله التحقيقات كل يعني صحفهم تتكلم، وطبعا بعض الجهات تدخلت في التحقيق الغربية، وهم الذين يأتون يشيرون إلى جهات وكذا ويقول أنه له صلة، هذا يعرفونه نفس الذي ألقى أطلق النار بمركز إيراني هناك يتراود عليه كثيرا، وهم كل من زارني جمعيات إسلامية حتى من المدن الأخرى، ويأسف بعضهم يكونوا أتى من يعني من 3 ساعات أو ساعتين بالطائرة، وكانوا يعرفون المسألة ويقولون هذا الموضوع عرفنا منهم ونعرف أفعالهم، لأنه كان متردد على المركز نفسه، وكان جالهم هناك حتى نشاط ملحوظ، وصاروا يضايقوننا وصرنا نخاف منهم بشكل عجيب. ولذلك أنا سوف يكون عندي رسائل، لأن اكتشفت يعني ينبغي أن يكون عندنا استراتيجية في الدعوة، لأن المملكة العربية السعودية بكيف خادم الحرمين الشريفين هي الرائدة، هي العمود الفقري للجمهور أهل السنة والجماعة، هي دولة الإسلام، وإذا لم يكن عندنا خطط مدروسة نواجه هذا المد يا أخي الصفوي المجوسي الإيراني الفارسي، والله إن سوف تذهب علينا. أنا زرت ما يقارب 40 دولة إسلامية، كلهم يشكون يا أخي، كلهم يشكون من المد هذا الصفوي الذي قتل عمر بن الخطاب واتهم سب الصحابة وأم المؤمنين، والذي أسقط 4 عواصم عربية، والذي ذبح المسلمين والمسلمات في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، فما لها بعد الله إلا سلمان الحزم أبو فهد، وهذه البلاد التي هي مهبط الوحي بكل أطيافها تجتمع في، نحن الآن نعيش معركة معهم أعلنوها صراحة. والعجيب أن الماليزيين كل ما في الفلبين قصدي أنهم يريدون يكون نريد قرار مثل ماليزيا، لأن ماليزيا قاطعتهم بقرار رسمي حكومي، وكلهم يقولون نريد المملكة العربية السعودية لأن هي دولة الإسلام، نحن بعد الله لسنا بشيء في مسألة الدعم. يقول إيران حتى سفيرها يقول يعمل لتصدير الثورة والفكر والمال، ويأتون حتى المدينة التي يصبت فيها زامبقو نعم هي اسمها، فيها فندق الإيران يستقبلون الطلاب وينهون الإجراءات في يوم واحد من السفارة الإيرانية، ويعطونهم منح ورواتب، وقال بهذه الطريقة إذا سكتنا عليهم سوف يغيرون في الشعب الفلبيني تغييرا عظيما، فهذا خطر ترى زاحف. وإن لم ننتبه نحن جميعا قيادة وشعبا كتابا علماء شعراء كل الأطياف تشارك، لأن لابد مثل ما قادت الجزيرة الإسلام ومهبط الوحي والحرمين، لابد السعودية، وهذا هو الواقع المتفائل، لكن يؤكد وإذ كل وصايا الإخوة جميعا. حتى ما لقيناهم من العرب المسلمين هناك زاروني قالوا الله الله أن السعودية عليها أن تقوم بهذه، وإلا سوف نذهب ويذهب الإسلام الصحيح الصافي وينحرف إلى الإسلام اللاهوتي الخرافي المنحرف عن منهج الله، إسلام ابن العلقمي وغيره.
الآن صحتكم فضل الدكتور، كثير يسألون بعد إجراء العمليات الجراحية ما الذي ظهر للأطباء؟
الآن الحمد لله طمنوني هنا، طبعا هناك أجروا لي عمليتين والآن الحمد لله أني في حالة مستقرة ولله الحمد وكل شيء على ما يرام.
الحمد لله.
وجدت في المستشفى الحرس الوطني كل عناية، والله ادخلوني أمس في ساعة كنت أدعو للملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ولإذنه سمو الأمير متى بن عبد الله ولكل من قام على هذا القلعة يا أخي العناية، وأحمد الله أن هذا المستشفى يا أخي شامة في جميع المستشفيات لا مقارنة سبحان ربي، ولله الحمد لما وصلت جت البهجة والسرور باستقبال الإخوة وبالمشاعر وأنا أحسن حالة أبشركم وفي أتم صحة والحمد لله ولله الحمد أولا وآخرا.
ما ودي أطيل عليك دكتور عايض، لك أن تختم بما شئت برسالة تبعثها لمن شئت، تفضل.
أقول وإذا مرضت فهو يشفي، وأقول إن ربي لطيف لما يشاء، وأقول وأعلم أن الأمة المجتمع ولا ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ونجتمع على يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أشكر الله أولا وآخرا، ثم أشكر خادم الحرمين الشريفين، أشكر الشعب السعودي كافة كبيرا وصغيرا، أشكر كل المسلمين والمحبين والداعين، وسلام للجميع، وشكرا دكتور فهد.
شكرا لكم. شكرا أيها الأخوة والأخوات، كان هذا هو فضيلة الدكتور عايض بن عبد الله القرني بعد عودته إلى أرض الوطن، والحمد لله على كل حال. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة في برنامجكم ساعة حوار صراع الأطياف وهجوم الخصوم. سأختم حلقتي دكتور في سؤال أختم به، ماذا تتوقع بالنسبة لهذا الصراع المحتدم، صراع الأطياف وهجوم الخصوم، مع أن الجبهة الخارجية مشتعلة، ماذا تتوقع ولماذا لا تسعون أنتم أساسا إلى تهدئة الوضع في الداخل بدل هذا الهجوم؟ تفضل.
أنا أعتقد يا أخي الكريم أن من ينال من ديننا وعقيدتنا وقيمنا وأجهزتنا يعني الرسمية الممثلة للجانب الشرعي في حياتنا أنه يسعى لخلخلة الجبهة الداخلية. فالحرب ما قامت إلا لحماية هذا الوطن وما يمثله من عقيدة ومن شريعة ومن نظام ومن تاريخ ومن هوية ولحماية الحرمين، فالذين ينالون منها في الداخل هم يغرسون الخناجر في ظهور أبنائنا الذين على الخطوط يقاتلون. ولذلك ربما شيء من حدتنا في هذا الظرف، ولن تعلم من قبل قيام عاصفة الحزم ومن قيام سوريا كل جهدي كان مصب في هذه الأماكن، جهدي الفكري والثقافي والعلمي كان متجه في هذا الجانب حقيقة، لكن فوجينا بهذا الهجوم الضاري
داخليا
وهذا يشكل خطورة على تماسك المجتمع والجبهة الداخلية. ولا أعلم هل هو سفه وحمق أم هو أمر مخطط ويراد. ولعلك تذكر أنني في بعض التغريدات نشرت يعني بعض مقولات مع الأسف الشديد لبعض الليبراليين من ذوي الجذور اليسارية الذين يدافعون عن الحوثيين ويدافعون عن حقهم ويعتبرون السعوديين يعتبرون أن عاصفة الحزم أنها عدوان سعودي، بعضهم بنفسه وبعضهم بزوجته المناضلة التي مثله وبعضهم بكذا وبعضهم بكذا. فما أبذله من جهد حقيقة في هذا المقام هو لحماية الجبهة الداخلية ومساندة هذه الحملة، وقد نخطئ حقيقة، لكنني أتمنى من المسؤولين أن يسكت هؤلاء السفهاء على الأقل أثناء الحرب هذه من استفزاز الناس في عقائدهم وفي دينهم وفي الناس يا أخي يستفزون في أغلى ما يملكون عندما ينال من دينهم من عقائدهم من المؤسسات الشرعية الرسمية، يعني تهاجم صباح مساء هجوم ظالم، فأن يسكت هؤلاء على الأقل ثم يعاد لهم شيئا من هامش الحرية يتحركون به لأغراضه وأهدافه بعد انتهاء الحرب إن شاء الله بالنصر المبين.
نسأل الله ذلك. أنا شاكر لك إتاحة الفرصة للقاء بك. شكرا يا دكتور.
وأنا أشكرك وأشكر جميع الإخوة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة على طيب المتابعة. تحدثنا مع ضيفنا الدكتور عوض القرني مفكر إسلامي حول صراع الأطياف وهجوم الخصوم. شكرا لطيب المتابعة. ألقاكم الأحد القادم بإذن الله 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.